نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإننا عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وأن لا يخاصم في القدر، وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤيا والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، ولا يكون صاحبه ولا إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار والقرآن.
أحسن.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بعد أن بين الإمام رحمه الله تعالى أن هذا الدين مبناه على أصلين عظيمين، الكتاب والسنة، وأن ذلك يكون بفهم السلف الصالح، بين رحمه الله تعالى أن السنة لا تثبت ولا تثبت بالقياس، فقال رحمه الله: وليس في السنة قياس، أي بمعنى لا يجوز لإنسان ما أن ينكر حديثا لأنه يخالف القياس بزعمه، كما يقوله من يقوله من الأصوليين الذين يقولون إذا اختلف مرويات الآحاد مع القياس فإن الذي يقدم هو القياس، فهذا قول ضعيف، رده الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ورده الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة، بل نقل ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين أن الحديث الضعيف يقدم عند جماهير العلماء من السلف على القياس. هذا هو معنى قول الإمام وليس في السنة قياس، أي لا يجوز أننا نرد السنة لأجل مخالفة أهل القياس. هذا وجه. ووجه آخر لعله مراد له رحمه الله، وهو: وليس في السنة قياس، أي لا يجوز لنا نحن أن نقيس على الاعتقادات، وليس في مسائل الاعتقاد مدخل للعقل. قد يقول قائل: معنى قوله وليس في السنة قياس يعني لا يجوز أن نستخدم القياسات العقلية في السنة، ويؤكد هذا المعنى قوله بعد: ولا تضرب لها الأمثال، لها أي مسائل الاعتقاد والسنة. وهنا أحب أن أشير إلى أن القياسات العقلية منقسمة إلى ثلاثة أقسام، قسمان ملغيان في باب الاعتقاد، وهو المنفي هنا من الإمام رحمه الله. وأما قياس الأولى فهذه استخدمها أئمة السلف وقال بها جماهير الخلف، وعليه دليل من الكتاب والسنة. إذن ليس في السنة قياس، المقصود أننا لا نثبت مسائل الاعتقاد بالقياسات العقلية، لكن إذا دلت النصوص الشرعية بقياس الأولى فإن ذلك يثبت. وها هنا سؤال: ما هي أنواع الأقيسة العقلية؟ هي ثلاثة. الأولى وهي المثبتة، النوع الأول وهو المثبت، قياس الأولى، وهو أن ينظر إلى كل كمال ثبت في المخلوق المحدث وليس فيه نقص بوجه من الوجوه، فإثباتها على وجه الكمال لواهبها أولى، وكل نقص يتنزه عنه المخلوق لأنه نقص، فإن الخالق جل وعلا من باب أولى منزه عن ذلك النقص، لأن واهب الكمال أولى بالكمال من الموهوب. والمحدث إذا تنزه عن نقيصة وهي في نفسها نقيصة فالخالق جل وعلا أولى بذلك. ودليل هذا النوع من القياس قول الله جل وعلا: وله المثل الأعلى. ومعنى المثل في القرآن بمعنى القياس، أي وله القياس الأولى. وله المثل الأعلى يعني القياس الأولى، وهذا مستخدم في القرآن لمن تأمله. وأما النوع الثاني وهو الممنوع المنفي في باب الاعتقاد، فهو أن الإنسان يثبت مسألة عقدية بقياسين بهما معا أو بأحدهما، وهما قياس التمثيل أو قياس الشمول. ومعنى قياس التمثيل أن يمثل الخالق بالمخلوق للوصول إلى نتيجة، أو يمثل المخلوق بالخالق للوصول إلى نتيجة. ويدخل تحت هذا النوع من القياس النظر إلى المخلوقات ثم قياس بعضها على بعض للوصول إلى نتيجة، وزعم أن هذه النتيجة تسري على الخالق، مثل أن يقول الإنسان: إننا نرى في المشاهد أن المتحركات الحية محدثة، فيستنتج من ذلك أن الخالق إذا كان حيا ويجيء ويأتي وينزل ويعرج، وأنه جل وعلا يستوي، أن ذلك يلزم منه الحدوث، فهذا إنما أتى من باب قياس التمثيل. والنوع الثاني قياس الشمول، وهو أن يدخل الخالق مع المخلوق في كلية مطلقة، ثم يحكم بالنتيجة التي توصل إليها الإنسان على أن ذلكم النتيجة، أن تلكم النتيجة سارية على الخالق وعلى المخلوق. مثل لو قال إنسان: كل حي فهو محدث، إذن يلزم من ذلك ألا نصف الخالق بأنه حي، وإلا لزم أن يكون محدث. فإذا قول الإمام رحمه الله: وليس في السنة قياس، له وجهان. الوجه الأول أننا لا نرد السنن بناء على القياسات، والوجه الثاني أننا لا نثبت مسائل الاعتقاد بالقياس، وإنما مسائل الاعتقاد منصوصها الكتاب والسنة، منصوصها الكتاب والسنة. فينبغي على العاقل أن يتأمل أن مصدر الاعتقاد إنما هو الكتاب والسنة. وهنا أحب أن أنبه على تنبيه مهم، وهو أن العقل ليس ملغيا في باب الاعتقاد، ولكن العقل الذي أمرنا الله باستخدامه في آيات كثيرة: لعلكم تتقون، لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لقوم يعقلون، كل هذه الآيات إنما هو لإعمال العقل في المشاهدات والوصول بتلكم المشاهدات والاستدلال بهذه المشاهدات على الفاعل وعلى المؤثر وعلى الخالق جل وعلا. ليس معنى هذا استخدام العقل في أمور الغيب، ولهذا ينبغي للمسلم السني أن يتيقن بأنه ليس في الشريعة ما هو مخالف للعقول. وإن زعم بعض الناس ذلك فذلك لفساد عقله، وإلا فإن الشريعة جاءت بما تحار فيه العقول وليس في الشريعة ما تحيله العقول. فإذا هذا أصل من أصول الاعتقاد، لذلك ذكره الإمام في أصول السنة أن الاعتقاد، مسائل الاعتقاد لا تثبت بدلالات القياس المنطقية أو الذوقية أو الوجدية أو غيرها. ولهذا قال رحمه الله: ولا تضرب لها الأمثال، لا تضرب للسنة الأمثال سواء في إثباتها. فبعض الناس ربما إذا ذكرت له حديثا زعم بأن هذا الحديث لا يمكن العمل به، فيضرب الأمثلة التي من نظر إليها ظن أن السنة لا تدل على ذلك، مثل قول بعض الناس إذا قلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع وأطع للأمير، فإذا به يضرب الأمثلة التي تكون واقعية أو فخمة غير واقعية مغيرة عن صورتها، مما فيه دلالة على وقوع الظلم الشنيع، ثم يريد التوصل بذلك إلى رد الحديث بالأمثال الواقعية. والمعنى الآخر: ولا تضرب لها الأمثال، أي لا يجوز لنا أن نرد دلالة السنة، دلالة مسائل الاعتقاد، لأجل القياسات المنطقية والفلسفية. ولهذا قال رحمه الله: ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء. لماذا لا تدرك بالعقول؟ لماذا مسائل الاعتقاد لا تدرك بالعقول؟ أيها الإخوة، مسائل الاعتقاد مبناها على أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هل يمكن لإنسان أن يستدل بالتفصيل على مسائل الاعتقاد هذه الستة بالعقل؟ أي نعم، العقل المجرد يدل على، يستطيع الاستدلال على وجود الله عز وجل، ولكن لا يمكن للعقل أن يدرك ماذا يحب ربنا وماذا يبغض ربنا، ولا يمكن للعقل المجرد أن يدرك كيف يتقرب العبد إلى ربه، بأي صورة وأي هيئة وأي اعتقاد وأي قول. فإذا لا يمكن للعقل أن يدرك أن الملائكة كيف خلقتهم إلا بما جاء في النص، وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين سبقونا من هم إلا بالنقل، وأن الكتب التي أنزلت من قبل ما ماهيتها إلا بالنقل، وأن اليوم الآخر كيف يكون هذا اليوم إلا بالنقل، والقدر كيف ذاك إلا بالنقل. إذن مسائل الإيمان لا تدرك بالعقول. ولذلك الله جل وعلا لما وصف المؤمنين أول صفة ذكر الله للمؤمنين قال: يؤمنون بالغيب. الإيمان بالغيب مسألة لا تدرك، مسائلها لا تدرك بالعقول، لأن العقل حده حد العقل ما هو؟ إما قياس شمولي وهذا ممنوع يؤدي إلى جعل الخالق مع المخلوق تحت كلية واحدة، وكيف يجعل الأول الآخر مع المخلوق المحدث الكائن الفاني؟ قياس مسائل الاعتقاد بالعقول يؤدي بالإنسان إلى تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق، ولذلك قال الإمام: ولا تدرك بالعقول، يؤمن بالغيب. أنا الآن بعيد عنكم، العقل حده ما يمكن الاستدلال عليه بوسائل الحواس الخمسة أو بالقياسات، لكن تأملوا يا رعاكم الله أن العقل ووسائله الخمسة النظر والسمع واللمس والشم والذوق، هذه الوسائل الخمسة تصب في العقل، فإن كان العقل سليما يدرك الشيء الموجود بهذه الطرق الخمس. أما مسائل قياسات العقول فربما تكون صحيحة وربما تكون موهومة وربما تكون مظنونة، وسأضرب لكم الآن مثالا. لو أن أحدا عندكم الآن أغمض عينه ولمس بيده ما أمامه صاحبه يدرك ما الذي أمامه باللمس أو بالعين أو بالسمع أو بالذوق أو بالشم، لكن أنا بعيد عنكم وأنتم بعيدون عني، فليس للوسائل الخمس التي تصب في العقل مدرك إلا السمع، وهو أن أخبركم أنا، فهل يمكنكم الآن أن تخبروني ما هي الأشياء التي أمامي الآن غير الهاتف الذي أهاتفكم به؟ قد يقول قائل منكم: نعم، يمكن إدراك ذلك بالعقل قياسا بقطع النظر عن الوسائل الخمس. كيف ذلك؟ ينظر أحدكم إلى ما أمامه فيقول: أمامي كتاب وقلم، فيقيس حالي على حال نفسه، وربما الآخر يرى ما أمامه فيقول: أمامي الشاي، إذن أمام شيخنا الشاي. وهذا قد يكون صحيحا وقد يكون خطأ، لكنه في جميع الأحوال مشتمل على أمرين خطيرين لا يجوز أن يكون في باب الاعتقاد. أولهما قياس المغيب على المشاهد، وهل يجوز أن نقيس الله الخالق الذي غاب عنا والأمور الغيبية في مسائل الاعتقاد بالمشاهدات؟ هذه مسألة أولى مهمة، ولذلك الله يقول: فلا تضربوا لله الأمثال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تضربوا لله الأمثال يعني الأقيسة. والمحظور الثاني أن قياساتي ما هو أمامي على ما هو أمامكم لا يخرج من باب الظن، فأنتم الآن كلكم لو تفكرتم فيما هو أمامي كل ما ستقولونه إنما هو من باب الظن الذي يصدق ويكذب، ولا يمكن في مسائل الاعتقاد أن تكون ظنية قابلة للصدق والكذب، لأن مسائل الاعتقاد لا بد أن تكون مبنية على أمور يقينية، ولا يقين فيما غاب عن الحواس الخمس إلا الخبر. فإذا أيها الإخوة، العجيب من يدعي العقل والقياس المنطقي والفلسفي أنه يقر بأن مسائل الاعتقاد لا بد أن تكون مبنية على القطعيات، ثم إذا به يقيس ذلك بالعقل الذي قياساته الغيبية مظنونة، ولذلك تجدهم يختلفون ويتنازعون، فما يجيبه هذا ينفيه الآخر، وما ينفيه هذا يثبته الآخر، وما يدعيه هذا من المسلمات يزعم الآخر أنه من المحالات، وهكذا اختلفت الفلاسفة عن المناطقة، والمعتزلة عن الأشعرية، الأشعرية عن الكلابية، وكل واحد له عقل وكل واحد له نظر. ومن هنا ندرك أهمية قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لأننا إذا تركنا الكتاب وجعلنا العقول هي فوق المنقول، فإننا نتبع الظنون والأهواء، وحينئذ يدخل علينا التفرق. ولهذا نجد أن الإمام ماذا قال في آخر هذه الفقرة؟ قال: ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء. الأهواء جمع هوى، والهوى كاسمه هوى، يميل يمنة ويسرة بغير ضابط، فلا يعرف السائر اليوم يمان وغدا شام. أما الثابت على السنة فإنه ثابت، والثابت نابت، والنابت واصل بإذن الله عز وجل إلى رضا مولاه سبحانه وتعالى. ولهذا قال الإمام: وإنما هو الاتباع وترك الهوى، وإنما هو الاتباع وترك الهوى. إنما هو هذا حصر يفيد أن الاعتقاد، مسائل السنة مسائل الاعتقاد، إنما هو الاتباع، ليس في مسائل السنة إلا الاتباع. ولا يجوز لإنسان أن يترك الاتباع لقول فلان وفلان، ولذلك قال: إنما هو الاتباع وترك الهوى. وهذا الأصل إنما هو الاتباع وترك الهوى يؤكد لنا معنى مهما، وهو أن السنة الاعتقاد الصحيح لا يصح إلا بأمرين، أحدهما إيجابي والآخر سلبي، ألا وهو الاتباع فهذا إيجابي، والآخر ترك الهوى وهو سلبي. وهذا حتى في الأمور المشاهدة، فإن الشيء لا يصح إلا بإيجاب وسلب. فإننا إذا نظرنا إلى ما ننبت من الأشجار والزروع والثمار، فإننا بحاجة إلى أمور إيجابية كالماء والهواء والضوء ونحو ذلك، ونحن بحاجة إلى إبعاد الأمور السلبية عن هذه النباتات حتى تسلم من الآفات. فكذلك الاعتقاد لا بد من أن يكون الاعتقاد مبنيا على الكتاب والسنة، مسقيا من الكتاب والسنة، وأن يكون ترك الهوى هو شعار في الاعتقاد. ثم إن الإمام رحمه الله تعالى لما أصل هذه المسائل العظيمة قال: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة ولم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. إذن الآن بعد هذا التمهيد بدأ يذكر مفردات مسائل السنة مسائل الاعتقاد، ومسائل السنة اللازمة الاعتقادات اللازمة التي لا ينبغي الإنسان أن يترك شيئا منها. قال: ومن السنة اللازمة
التي من ترك منها خصلة ولم يقبلها. خصلة يعني صفة واحدة، مسألة واحدة. يأتي بعض الناس يقول لك: يا أخي أنا رجل على منهج السلف كما يزعم، لكنه يقول أنا لا أقبل مسألة واحدة، وهي مسألة أن القدر مثلا، فهذا يخرج من السنة بنفيه لمسألة واحدة وخصلة واحدة من خصال الاعتقاد. لذلك قال الإمام رحمه الله: من ترك منها خصلة ولم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. أيها الإخوة، يا طلبة العلم، إن ضبط هذه السنن، هذه الأصول، من الأهمية بمكان، فإننا ندرك أن من يخالف فيها فإنه ولو في خصلة واحدة فإنه مجانب للسنة، مجانب للسنة. وأما من قبل هذه الأصول ثم أخطأ في بعض التطبيقات والمفردات فإنه لا يقال عنه إنه خرج من السنة. وسأضرب لكم مثالا، وإن لم يكن هذا مقامه، ولكن أرى من شدة الحاجة أن أضرب به مثلا. لو أن رجلا وافقنا في السنة بأنه يجب السمع والطاعة للأمير والحاكم الظالم أو الفاسق أو المبتدع أو الكافر الكفر الأصغر، ثم بعد ذلك أخطأ في هذا التطبيق، فإن إقراره السابق يشفع له إذا بين أنه أخطأ ورجع عما أخطأ فيه وقال: نعم قد كنت أعتقد ذاك ثم أخطأت في العمل وأنا أرجع وأتوب، فهذا الرجل على السنة. أما لو أن الرجل زعم ولو في هذه الخصلة أنه لا يرى السمع والطاعة للأمير الظالم أو الحاكم الظالم المتغلب وغيره، فإنه بهذه الخصلة يخرج من طريقة أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله مبينا خصلة من خصال عقيدة أهل السنة والجماعة، قال: الإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان لغة، هذا أول موضع يمر معنا هذه المسألة، الإيمان في اللغة معناه الإقرار. وقد بين شيخ الإسلام العلم الإمام أبو ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام أن الإيمان في اللغة معناه الإقرار، وهو أقرب الكلمات المترادفة للإيمان، وإن ليس هناك في اللغة ترادف كلي وإنما هو ترادف قريب. وأما من فسر الإيمان بالتصديق المجرد فقد أخطأ في اللغة، وبين رحمه الله بأكثر من 20 وجها أن الإيمان لا يساوي التصديق في اللغة، وإنما الإيمان يساوي الإقرار. أما الإيمان في تعريف الشرع، فإن الله عز وجل عرف الإيمان بمفرداته، وهذا أحسن أنواع التعاريف، لأنه لا يؤدي إلى النزاع ولا إلى الشقاق. أحسن أنواع التعاريف التعريف الشيء بمفرداته. فمثلا لو قال لنا قائل: ما معنى كلمة الناس؟ فإن قال قائل: الناس لفظ عام مستغرق لجميع أبناء آدم، هذا تعريف بالحد والجنس على زعم المناطق. سألنا آخر رجلا من أهل الحديث، ف فقلنا ما معنى الناس؟ فقال لنا الناس أنا وأنت وذرية آدم وآدم ومن يكون إلى يوم القيامة. هذا الثاني هو التعريف بالمثال، وهو من أحسن أنواع التعريف الرافعة للنزاع المؤدية للغرض. فالإيمان جاء تعريفه في الكتاب والسنة بذكر المفردات، هي كلمة عامة مندرجة تحتها مفردات لا بد منها، وهذه المفردات بالنظر إلى النصوص الشرعية نجد أنها متفاوتة. فمن هذه المفردات ما هي أركان في الإيمان، كقول الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، فقوله بما أنزل إليه من ربه يعني القرآن، إذن هذا إيمان بالكتاب. والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، فهذا ذكر المفردات التي هي أركان في الإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، فهذا أيضا تعريف بمفردات الإيمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فهذه من مفردات الإيمان التي هي أركان في الإيمان. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الكتاب ما يدلنا على أن الشارع عرف الإيمان بذكر بعض مفرداته الواجبة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن قال إن رسول الله قال من لا يؤمن جاره بوائقه، وكقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن من ائتمنه الناس، فهذا تعريف للمؤمن بذكر بعض أفراد الإيمان الواجبة. وأيضا يمكن كما نجد ذلك في كتاب الله وسنة رسوله أن يأتي ذكر الإيمان بالإيمان الكامل، بالإيمان الكامل، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله ذاك الرجل، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها وهذا ركن، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا كمال، والحياة شعبة من الإيمان. إذن هذا التعريف جاء في الكتاب والسنة للإيمان بذكر بعض مفرداته. أما الإيمان الذي اصطلح عليه العلماء، وهنا أنبه على أن المصطلحات لا بأس بها بشرطين، الشرط الأول لا أدري هل ذكرنا هذا أو لا، إذا كان ذكرنا نتجاوز
النص لا شاشر لا
شاشر. إذن تقيدون بارك الله فيكم، نقول المصطلحات التي يصطلح عليها الناس مقبولة بشرطين، الشرط الأول وهكذا التقسيمات، وهكذا التقسيمات المصطلحات والتقسيمات والتنويعات مطلوبة بشرطين، مقبولة بشرطين. الشرط الأول أن تكون اللغة دالة على هذا الاصطلاح ولو بوجه، فمثلا لو جاء إنسان وقال الإيمان معناه في الشرع التصديق، قلنا لماذا؟ قال لأن ذلك معناه في اللغة، قلنا هذا خطأ. وقد صوبنا قول شيخ الإسلام رحمه الله الذي بين فيه أن هذا خطأ لغة، من حيث اللغة هذا خطأ. فإذا المصطلحات والتعريفات والتقسيمات والتنويعات مقبولة بشرطين، فالشرط الأول أن يكون هذا التقسيم وهذا المصطلح فيه ثم شيء يدل عليه من حيث اللغة. فلو جاء إنسان وقال أسمي الأرض سماء، قال يا أخي هذا مصطلح، وهذا مصطلح مردود عليه، لأن المصطلح لا بد أن يكون فيه شيء يدل عليه من حيث اللغة ولو من بعيد. الشرط الثاني أن يكون في نفسه صحيحا غير مخالف لمعنى شرعي. إذا الشرط الثاني متضمن لإيجاب وسلب، أن يكون في نفسه صحيحا غير متضمن لمخالفة شرعية. وهنا نذكر أن الذين يقولون الإيمان في الشرع هو إقرار بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. لما ننظر لهذا التعريف نجد أنه تعريف في نفسه من حيث اللغة لا يخالف المعنى، ثم الأدلة الشرعية تدل على هذا الاصطلاح، إذن هذا اصطلاح صحيح. وإذا نظرنا إلى أقوال السلف نجد أنهم يقولون الإيمان العمل، وننظر إلى النصوص الشرعية نجد أن هذا المعنى صحيح، إذن هذا اصطلاح صحيح، الإيمان العمل. الإيمان يساوي العمل، الإيمان يساوي العمل، سواء عمل القلب أو عمل اللسان أو عمل البدن. ولما كان الناس في الإيمان ليسوا سواء، كذلك هم في الأعمال ليسوا سواء. فمنهم من عنده الأعمال التي هي أركان في الإيمان، ومنهم من عنده الأعمال التي هي أركان وواجبات، ومنهم من عنده الأعمال التي هي أركان وواجبات ومستحبات. فإذا الإيمان هو العمل. وسيأتي إن شاء الله معنا في كلام الإمام رحمه الله عن من ظل في هذا الباب، في باب الإيمان، في آخر هذه الرسالة الشريفة المنيفة إن شاء الله. قال: الإيمان بالقدر خيره وشره. قد يقول قائل: لماذا بدأ المصنف رحمه الله بذكر الإيمان بالقدر؟ لأن هذه مسألة أيها الإخوة من المسائل التي إذا أذعن المخالف فيها بعد المقدمة السابقة فإنه سيلغي عقله ويتبع الكتاب والسنة، فسيكون بعد ذلك سهل الانقياد. أما إذا أعمل عقله في هذه المسألة فإنه لن يلغي عقله بعد ذلك في مقابل نصوص الكتاب والسنة، بل يحاول جهده وجهده في تعطيل نصوص الكتاب والسنة. هذا وجه. والوجه الآخر أن هذه المسألة هي من المسائل الأوائل التي ظهرت في الأمة على خلاف السنة. مسألة القدر أول مسألة علمية خلافية في مسائل الاعتقاد ظهرت في الأمة. لذلك جاء في حديث صحيح مسلم، في أول حديث في صحيح مسلم، قال: فأتينا عبد الله بن عمر فقلنا: إن قبلنا أناسا يقولون إن الأمر ألف وأن لا قدر. إذن هي مسألة قديمة في أواخر عهد الصحابة ظهرت. فإن قال قائل: فإن الخوارج ظهروا أولا والسبئية ظهروا أولا، نقول الخوارج ظهروا أولا هذه مسألة عملية، وأما السبئية فليسوا من الأمة الإسلامية في شيء. قال رحمه الله: الإيمان بالقدر. إذا عرفنا لماذا قدم، لأنها أول مسألة علمية اعتقادية ظهرت في الأمة، ولأن من ألغى اعتراض عقله في مقابل نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب فإنه سيضطرد ذلك في الأبواب الأخرى. قال الإيمان بالقدر. القدر بفتح القاف والدال، القدر بفتح القاف والدال اسم لما يقدره الله جل وعلا، ولذلك يقولون القضاء والقدر. أما القدر بإسكان الدال فمعناه التقدير، فمعناه التقدير، ولذلك يقول هذا قدر كذا أي تقديره كذا. الإيمان بالقدر بالفتح، فتح القاف والدال معناه المقدر. الإيمان بالقدر أي بما قدره الله عز وجل. التقدير أيها الإخوة الذي عناه السلف وأنه من أصول الإيمان مبناه على أربعة أركان لا بد منها. الركن الأول شمولية علم الله لما كان وما يكون، لما كان وما هو كائن وما يكون، لما كان وما هو كائن وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، أي شمولية علم الله عز وجل. علم الأشياء قبل وجودها، علم الأشياء بعد وجودها، علم الأشياء مآلات الأشياء. ولهذا قال عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هذا علمه جل وعلا. وقال سبحانه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وقال سبحانه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. فعلمه شامل لكل شيء، لما كان ولما هو كائن ولما سيكون ولما لا يكون لو كان كيف يكون. الركن الثاني الإيمان بالقدر مبناه على أربعة أركان، الأول شمولية علم الله عز وجل، والثاني اعتقاد أن الله عز وجل كتب هذه المقادير في كتاب عنده، وجاء هذا في القرآن وما أصابكم من مصيبة، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأ، أي من قبل أن نوجدها في كتاب. فإذا هذه الأشياء موجودة في كتاب، في اللوح المحفوظ، وقد جاء في السنة أن الله عز وجل قال لما خلق القلم اكتب، قال وما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وجاء في الحديث أن هذه الكتابة تمت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الإيمان بالقدر خيره وشره كله مقدر، الخير مقدر والشر مقدر. الركن الثالث أن الإنسان لا بد حتى يصح إيمانه في القدر أن يعتقد أن الله عز وجل شاء هذا الشيء أن يكون، لو لم يشأ لما كان له أن يكون. فلهذا قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. الركن الرابع أن الله عز وجل هو الخالق لهذه الأشياء، وهو جل وعلا خالق الكون وما فيه، خالق الكون وما فيه، خالق الإنسان وعمله، خالق الإنسان وفعله، كما قال جل وعلا والله خلقكم وما تعملون. إذن الإيمان بالقدر قائم على هذه الأركان الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإنشاء. الإيمان بالقدر، بالقدر خيره وشره. هنا يأتي سؤال: هل
الله جل وعلا في فعله شر؟ الجواب لا، لا يكون في أفعال الرب جل وعلا الشر، وإنما هو سبحانه قد يقدر الشر، ولكن الشر ليس في أفعاله ولا في أقواله، وهو جل وعلا منزه عن قول الشر ومنزه عن فعل الشر. لكن هذا لا يعني أن الشر لا يكون في مفعولاته، فالشر موجود في مخلوقاته، والمخلوقات إذا تسببت في فعل الشر فالله عز وجل قدر ذلك سبحانه وتعالى، وتقديره علم، وتقديره كتابة، وتقديره مشيئة، وتقديره خلق وإيجاد، وليس هذا يعني أن الرب جل وعلا يفعل الشر. فإذن الخير والشر بتقدير الله سبحانه وتعالى، أما أفعال الرب فكأقواله لا يكون إلا خيرا. ولما خلق إبليس، خلقه لإبليس ليس شرا في نفسه، إنما الشر ما ترتب على فعل إبليس من الإغواء، وهذا بتقدير الله سبحانه. ولهذا ينبغي الإنسان أن يتأمل هذه المسائل، وأن يعلم أن الخير والشر بتقدير الله عز وجل. قال: والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، ولا يقال لما ولا كيف. هذه مسألة مهمة يا إخوة. كل ما جاء في كتاب الله عز وجل في باب القدر يجب على المسلم أن ينقاد، ويعلم علم اليقين أن للعبد مشيئة، أن للعبد مشيئة، وأن للرب مشيئة، وأن مشيئة العبد مناط التكليف، ومشيئة الرب جل وعلا إنما هو مبني على الفضل أو العدل. فإذا المسلم يجب أن يؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، فإذا آمن بالقدر خيره وشره عاش سعيدا أبدا، لم يحزن قط، لأن ذلك بتقدير المولى جل في علاه. إنما الحزن يرد على من لم يصح إيمانه في القدر، أو يرد على الإنسان من حيث ضعف إيمانه في القدر. فقال رحمه الله: والتصديق بالأحاديث فيه، كل الأحاديث التي جاءت في القدر نصدق بها، فكل شيء مكتوب قبل خلق السماوات والأرض، ومكتوب يوم أن نفخ في الإنسان الروح، ومكتوب في كل سنة كتابات ما يكون في العام. إذن هناك كتابة أزلية، كتابة قبل خلق السماوات والأرض، وكتابة حين إيجاد الإنسان، وكتابة وهي التي تسمى العمرية، وكتابة حولية، وكتابة يومية، كل يوم هو في شأن جل وعلا. قال: والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، أي بهذه الأحاديث التي تثبت القدر لله عز وجل. وأيها الإخوة، يجب أن نحذر في هذا الباب من أمرين خطيرين، أحدهما الجبر، الذين يقولون إن الإنسان مجبور، فالله جل وعلا لا يجبر عباده، إذ لو كانوا مجبورين لما كان ثم فرق بينهم وبين الجمادات، ولا ثم فرق بينهم وبين المجانين، فالله عز وجل أثبت للعبد مشيئة، نكتفي بهذا القدر. ولا ينبغي الخوض في مسائل الاعتقاد، لا سيما القدر بأكثر من هذا. وأيضا ينبغي أن نتبين ضلال القدرية الذين نفوا تقدير الله للأشياء، أو خلقه وإيجاده لمفعولات العباد، فهذا خطر وذاك خطر. ولهذا قال: والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف. نعم، يجب على المسلم الذي يريد السلامة في الاعتقاد أن يحذر من اللمية والكيفية. لعلنا إن شاء الله نبين هذا في الدرس القادم إن شاء الله، وأكتفي بهذا القدر، وإن كان عندكم مجال لأسئلة